بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وأتباعه.
الدرس الثالث.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله تعالى بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثالث، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له، والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو حديث صحيح، وقد قال بثبوته جمع كثير من أهل العلم، أحمد بن حنبل وممن نص على ثبوته أحمد بن حنبل والترمذي والبزار وابن حبان والحاكم وأبو نعيم الأصفهاني وأبو العباس الدغولي وابن عبد البر والجوزقاني والبغوي وأبو الفتوح الطائي والضياء المقدسي والشاطبي وابن تيمية وابن قيم الجوزية والذهبي وابن أبي العز الحنفي والعلاء وابن الملقن والألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي والعباد. وقد ذكره الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين حديثا، ثم قال تحته: في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله، منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمر الله عز وجل بتقواه، ولا يعلمون بتقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكماء: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه وإلا أكل الربا. قلت، ولا زال الكلام للإمام الآجري رحمه الله: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه، ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، ومنها أنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد ألا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. وسيأتي مزيد كلام على مسألة الخروج عن أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الآجري رحمه الله: ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة. كل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهي ضلالة، وهو مردود على قائله أو فاعله. ومنها أن عرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وودلت منها القلوب. فميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا من موعظته، ولا زعقنا، ولا طرقنا رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا، ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويناغشون، هذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم، ولا يشك في هذا عاقل. ما صرخوا عند موعظته، ولا زعقوا، ولا رقصوا، ولا زفنوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. وهذا كله رد على الصوفية، فإنهم هم من يفعلوا ذلك المواعظ والذكر. ثم قال رحمه الله: فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه. أقول: والخلاصة أن هذا الحديث العظيم قد اشتمل على عدة أمور في باب السنة والبدعة والسلامة من الشرور. الأمر الأول: بيان حد البدعة، وأنها كل ما أحدث في الدين، وهو ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والأمر الثاني: بيان حكم البدعة، وهو ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكل ضلالة في النار. وجاءت هذه الزيادة في بعض مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه، واختلف فيها أهل العلم، اختلفوا في زيادتها. والأمر الثالث الإخبار بحصول الاختلاف والفرقة في أمته، وهو ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، سيرى اختلافا كثيرا في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وغيرها، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه، وأنه مرسل من عند الله، حيث حصل ما أخبر به من فرقة واختلاف. والأمر الرابع بيان سبيل السلامة من البدع والاختلاف والفرقة في الدين، وهو ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الأمر الخامس لزوم تقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر كائنا من كان، وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وبهذين الأصلين يستقيم ظاهر العبد وتستقيم وطمأنينة. وأما بالنسبة للمسألة التي أشرت إليها في أثناء قراءة كلام الإمام الآجري رحمه الله تعالى، وهي عن حجية قول الصحابي، بقول الصحابي ما ثبت عن أحد من الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدين، وقوله هذا له ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يشتهر قوله ويوافقه الصحابة، فهذا يكون إجماعا. والثاني أن يخالفه غيره من الصحابة، فهذا ليس بحجة ويرجح بين أقوالهم على حسب الدليل. إلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، فقد نسبه إليهم العلاء الشافعي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. الحال الثالث ألا يعلم للصحابي مخالف، ولا يعلم هل اشتهر قوله أم لم يشتهر، وهذا حجة عند جماهير الأمة من فقهاء ومحدثين. بل قال العلائي رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكيل من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد، إلى أن قال: ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابة فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثم هذا مشهور أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله في فتاوى الصحابة وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظرتهم ناطقة به. ثم نقل رحمه الله تعالى الإجماع على هذا عن بعض علماء من المالكية، وحجة ذلك ومن حجة ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حيث ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه قد أثنى فيها على من اتبع أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين السابقين من المهاجرين والأنصار، ووعده بالرضوان على اتباعه، فدل على أن فعله محمود وصواب. قد خالف في هذا أهل البدع والضلال من الأشاعرة والمعتزلة وأكثر أهل الكلام، وقالوا إن قول إنما هذا حاله من قول الصحابي ليس بحجة، بعضهم في أحوال. هناك مسألة أخرى تتعلق بالصحابة، وهي عن حكم إحداث قول جديد في المسألة، قول خارج عن أقوال الصحابة. وصورة هذه المسألة أن يكون للصحابة رضي الله عنهم في مسألة شرعية قولان، ولا يوجد عنهم غير هذين القولين، فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث في نفس المسألة؟ قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر: وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وفيما اختلفوا فيه أو في تأويله، لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم. وفي شرح الكوكب المنير، وهو من كتب الحنابلة في باب أصول الفقه: وإذا كان مجتهد عصر اختلفوا في مسألة على قولين حرم إحداث قول ثالث مطلقا عند الإمام أحمد وعامة الفقهاء، عند الإمام أحمد أصحابه وعامة الفقهاء. وقال القاضي الفراء رحمه الله تعالى في أصولي: وقد نص أحمد، يعني الإمام أحمد، وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. هذا هو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، حيث ذكر أن إحداث قول جديد في المسألة إنما هو قول خبيث، وهو قول أهل البدع. ثم قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فلا تختلفوا بعدي. وهذا الحديث قد جاء معناه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وممن جاء عنه أولا وممن جاء عنه العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة والحاكم وغيرهم. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد حسن إسناده المنذري وصحح الحديث السيوطي وصححه أيضا الألباني بشواهده. ومن هذه الأحاديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والبزار في مسنده بلفظ: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وحسن إسناده الحافظ البزار وصحح الحديث بشواهده الألباني رحمه الله تعالى. ومن هذه الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم بلفظ: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي إسناده مجالد بن سعيد، فهو ضعيف وبه ضعفه جمع من أهل العلم. ومزيد كلام عليه. وأما زيادة فلا تختلفوا بعدي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا شمالا. قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لا يرغب عنها بعدي منكم إلا هالك. هي زيادة في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي تقدم ذكره في شأن الموعظة الوداعية. قد أخرج الإمام مالك في الموطأ وابن شبة في تاريخ المدينة وابن سعد في الطبقات والحاكم عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد ابن المسيب ابن المسيب أنه سمع سعيد بن المسيب أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس حين قدم من حجته فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. والإسناد إلى سعيد بن المسيب صحيح، رجاله كلهم أئمة ثقات، وقد صححه ابن عبد البر والشاطبي، وقال ابن العربي ثابت، قال الحافظ بن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله في شرح علل الترمذي، وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة فأرسل عنهم. قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، وقد رأى عمر وسمع منه. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ومراده أنه سمع منه شيئا يسيرا، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا، انتهى كلامه. وفي هذين الحديثين جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وترهيبه أمته أن تتغير عما تركها عليه من السبيل، من فعل ذلك فإنه هالك بنص الحديث. ومن هذه الفوائد أنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي إلا عن طريق، ولهذا من الخروج، وأن الخارج زائغ هالك. ومن هذه الفوائد أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه شديد الوضوح، حتى كأنه نهار لا يضل سالكه ولا يلتبس على طالبه. ومن هذه الفوائد أنه ما بقي من شيء يحتاج الناس إليه في دينهم صغيرا كان أو كبيرا إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ودلهم عليه بيان واضح. وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، وإسناده صحيح. ومن هذه الفوائد أن ضلال من ضل من الناس راجع إلى نفسه أو لا إلى نصوص الشريعة. ومن هذه الفوائد الترهيب من الانخراط مع الفرق والمذاهب المخالفة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأن الانخراط معهم يعني الخروج عن هديه وطريقه صلى الله عليه وسلم، والخارج عنه زائغ هالك. ومن هذه الفوائد الحكم على من زاغ عما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه بأنه هالك. ومن هذه الفوائد رحمة الله تعالى بعباده، حيث أوضح لهم الحق وبينه وأظهره حتى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ثم قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وهذا الحديث قد أخرجه المصنف رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى عن عبد الملك بن مسلم اللخمي، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو أيضا بمتصل الإسناد. أخرج المصنف وأخرج المصنف في الإبانة الكبرى وابن الجوزي في العلل المتناهية وابن الفاخر في موجبات الجنة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من تمسك بالسنة دخل الجنة. قد ضعفه ابن الجوزي والمناوي والصنعاني، وقال الألباني رحمه الله إسناده تالف. أخرج الهروي في كتابه ذم الكلام عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: من تمسك بالسنة وثبت نجا، ومن أفرط مرق، ومن خالف هلك. وأسنده المصنف رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الإسنادين ابن إبراهيم الهاشمي، وقد قال عنه الدارقطني: كذاب خبيث يضع الحديث. والمتمسك بالسنة في الدنيا وسلامته من الأهواء والبدع، وكذلك نجاته في الآخرة من النار والعذاب فيها والهلكة، دلائله في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال باقي سلف الأمة مشهورة مستفيضة ومتظاهرة. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد التحريض على تعلم السنة والعمل بها والاستمساك إلى الممات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن هذه الفوائد عظم شأن السنة، وأنها نجاة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بها واهتدى. وقد أخرج الدارمي في سننه أو مسنده بإسناد صحيح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. أخرج اللالكائي في السنة عن معتمر ابن سليمان رحمه الله أنه قال: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تخف عليه. وأخرج أيضا عن عون رحمه الله أنه قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. وأخرج أيضا عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. وأخرج الهروي في كتابه ذم الكلام عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: من مات على السنة فليبشر. وفي تاريخ بغداد عن طلحة وفي تاريخ بغداد وغيره عن طلحة بن عبيد الله البغدادي، وكان يسكن مصر، يقول: وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة، فكان يطيل السكوت، فإذا تكلم قال: اللهم أمثنا على الإسلام والسنة. وعن أبي بكر المروذي رحمه الله أنه قال: قلت أبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ فقال لي: أسكت، من مات على الإسلام والسنة قد مات على الخير كله، وقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيرهما، وفي تاريخ دمشق عن الحسن بن أيوب البغدادي قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله يا أبا عبد الله، قال: على الإسلام والسنة. وفي تاريخ دمشق عن أحمد ابن أبي الحواري أنه كان يقول: من مات على الإسلام والسنة تقي نقي دخل الجنة. والآثار في هذا الباب كثيرة عن أئمة أهل السنة والحديث من أهل القرون. ثم قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني، والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه، واللفظ له وابن أبي عاصم في السنة، والبغوي في شرح السنة، وغيرهم من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتاب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. قال: فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أمتهوكون أي أمتحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى. ذكر ذلك أبو عبيد رحمه الله في كتابه غريب الحديث. وهذا الحديث قد تقدمت الإشارة إلى شيء منه لأن المصنف قد أورد جزءا يسيرا منه، وهو قوله: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي إسناده مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، وللحديث وهذا الحديث وشواهد لا تخلو من ضعف، قد حسنه الألباني رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد أن ساق طرق هذا الحديث وبين ما فيها من ضعف، قال: وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا. وفي شرح العلامة عبيد الله المبارك فوري على مشكات المصابيح: إلا أن الحديث قد جاء عن غير مجالد فتأيد به، فقد روي نحوه عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجه، وعن جابر عند ابن حبان، وعن عبد الله بن ثابت عند أحمد وابن سعد والحاكم في الكنى، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان. انتهى. المصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر الحديث أو ذكر في الحديث موسى وعيسى: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. ولم أجد في شيء من طرق الحديث ذكر لعيسى عليه السلام، وقد تابع المصنف على ذكر عيسى عليه السلام ابن كثير في تفسيره والعجلوني في كشف الخفاء. ذكر بعضهم أنه سأل العلامة الألباني رحمه الله عن ذكر عيسى، عن زيادة ذكر عيسى، فقال منكرة لا أصل لها. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت العمل بجميع شرائع الإسلام السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن هذه الفوائد وجوب الاستغناء بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعة غيره، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بهذا الكتاب وأنكر إنكارا شديدا. ومن هذه الفوائد عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو، حيث لو كان في حياته بعض الأنبياء وعلى رأسه ومن كالكليم موسى لما وسعهم إلا متابعته وعبادة الله بشريعته صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفوائد أن الأنبياء لو كانوا أحياء زمن، ومن هذه الفوائد أن الأنبياء عليهم السلام لو كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لما وسعهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في أمته. وحين ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان إماما حكما عدلا مقسطا يحكم بين الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، حيث قال شمس الدين السفاريني الحنبلي رحمه الله في كتابه لوامع الأنوار البهية: وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه. قال: وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه. وقال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: بل صحت الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا بحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس، انتهى كلامه. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. وهذا يدل على أن عيسى عليه السلام يصلي مع الناس بملة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفوائد بيان بطلان ما عليه بعض غلاة المتصوفة من التجويز لبعض الأولياء الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر وناقض من نواقض الإسلام بالإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد، حكاه القاضي عياض في كتابه الشفاء، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وأبو العباس القرطبي كما في فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ومن هذه الفوائد ذم النظر والاشتغال، ذم النظر والاشتغال بالكتب التي جمعت بين الضلال والهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر هذه الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر هذا الكتاب الذي كان في يد عمر رضي الله عنه، أصابه من بعض أهل الكتاب وذكر أنه كتابا حسنا، ذلك لأمور عدة. ومن هذه الأمور في هذه الكتب من نافع وحق، فهو موجود في الكتب المعتمدة الموثوقة. من هذه الأمور أن الكتب المعتمدة الموثوقة تكفي في الغرض وتغني طالب الحق والهداية. ومن هذه الأمور أن هذه الكتب الشك والحيرة أو التذبذب أو الضعف والتزعزع عن الحق الذي تقرر من قبل في ذهن مطالعها أهل السنة والحديث الموثوقة والمعروفة بحمد الله فيها غنية عن كتب أهل البدع والضلال وأشباههم من أهل الباطل، ولعل في هذا القدر كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.